السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع حلقة جديدة من حلقات فقه البيوع. تحدثنا في اللقاء السابق عن الإجارة المنتهية بالتمليك، وبينا أن هذه المعاملة لها سبع صور، وبمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة نعرض لحكم هذه المعاملة بمشيئة الله عز وجل. يبقى هذه الحلقة موضوعها هو حكم صور عقود الإجارة التي تنتهي بالتمليك. تحدثنا فيما سلف عن سبعة صور لعقود الإجارة المنتهية بالتمليك، ونكرر في عجالة سريعة أن الإجارة المنتهية بالتمليك ظهرت في بلاد الغرب. ظهرت هذه الصورة من المعاملات بعد أن انتشر حالات كثيرة من الإفلاس للمشترين. المشتري يروح يشتري سلعة، يشتري سيارة مثلا، ياخد السيارة، اشتراها بالبيع بالتقسيط، يقوم ببيعها. طب لما بيبيع السيارة، الذي باعها له البائع أين ضمانه؟ ضمانه في ذمة المشتري، يرجع عليه بدعاوى والأمر قد يطول. إذا ما أفلس مشتري هذه السيارة، كيف للبائع أن يسترد سيارته؟ أمر عسير ويطول في ساحات القضاء، وينتهي حقه إلى أن يتقاسم مع الدائنين قسمة غرماء. فبدأ رجل كان يبيع الآلات الموسيقية في لندن يخترع هذه المعاملة بواسطة أحد المحامين أو أحد القانونيين. استطاع أنه يتوصل إلى عقد لا يبيع فيه بالتقسيط، وإنما صورة العقد أنه عقد إيجار، يؤجر الآلة للرجل الذي يرغب في أن يشتريها بالتقسيط، ويلتزم المستأجر بدفع أقساط شهرية في مواعيد محددة. وعند انتهاء مدة العقد، إذا التزم الرجل بسداد كامل الأقساط في حينها، ينقلب العقد مع آخر قسط إلى عقد بيع، وتصبح هذه الأقساط التي كانت قيمة إيجارية شهرية تصبح أقساطا أو جزءا من ثمن المبيع، وينقلب العقد من عقد إيجار إلى عقد بيع. وبدأت شركة سينجر للآلات وآلات النسيج تلجأ إلى استخدام هذه الحيلة، وانتشر الأمر واستشرى حتى عم الكثير من البلدان. بل نجد ذكرا لهذا العقد في كتب القانونيين. الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري عليه رحمة الله تحدث عن هذا العقد في كتابه اللي هو الوسيط في شرح القانون المدني، وسماه باسم الإجارة الساترة للبيع. فيؤكد هذه الحقيقة أن هذه المعاملة في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط، ولكن ستر هذا العقد في صورة عقد إيجار. وبين الدكتور السنهوري عليه رحمة الله السبب الذي من أجله لجأ الناس إلى ذلك. يقول: لتفادي المحظورين. محظوران إيه هما؟ الأول أن المشتري إذا قام بتبديد السلعة التي اشتراها لما كان مرتكبا لجريمة التبديد، والثاني هو الاشتراك في الإفلاس. دكتور السنهوري بيشير إلى أمرين كلاهما على خطر كبير. المشتري بالتقسيط اشترى السلعة، فصارت السلعة ملكا له، يبقى مجرد ما اشتراها أصبحت على ملكه، فله حق التصرف فيه. طب والثمن؟ الثمن صار دينا في ذمته، يبقى السلع بقت ملكه والثمن دين في ذمته، في ذمة المشتري. طب لو هذا الرجل المشتري باع هذه السلع، يعني لو فرض انه اشترى سيارة والعقد عقد بيع بالقسط ومحطوط في بند ان المشتري يمتنع عليه ان يقوم بالتصرف في السيارة الا بعد سداد كامل الاقساط، لو باعها هذا المشتري كان الرجل زمان اللي هو البائع يروح يعمل له جريمة التبديد جنحة مباشرة مثلا، أو يتقدم إلى النيابة العامة أو بطريق للداعي المباشر يعمل جنحة مباشرة يقيمها ضد هذا الرجل، يتهم فيها بإيه؟ بالتبديد. يقول إن استولى على السيارة اللي هي منقول وقام ببيعها. المحاكم النهاردة لما تنظر في جريمة التبديد تجد إن القانون نص على 5 عقود وردت على سبيل الحظر والمنع، ليس من بينها عقد البيع، يبقى بينتفي ركن من أركان جريمة التبديد اللي هو إن يكون العقد الذي تسلم به الأمين المال المنقول موضوع الجريمة إن يكون عقد من العقود الخمس. طب عقد البيع ليس من هذه العقود، يبقى المحكمة تقضي بإيه؟ بالبراءة. يبقى الراجل خد السيارة وباعها وقضي ببراءته من جريمة التبديد، يبقى كيف يسترد هذا البائع ثمن سيارته؟ يلجأ إلى الطريق المدني وما أطوله، عبال ما ياخد حكم وحكم نهائي واجب النفاذ وينتهي الإشكال وبعد كده يتقدم للتنفيذ ويدفع مال إلى آخره. طب الأمر الثاني، لو أفلس هذا المشتري ما عنده من أموال يدخل في تفليسته، ويتقاسم الدائنون ماله قسمة غرماء، يبقى إن استطاع أن يصل إلى شيء من حقك هيصل إلى جزء يسير. يبقى من أجل هذا الأمر أو تفادي هذين المحظورين دكتور السنهوري بيقول إن بدأ ستر عقد البيع بالتقسيط بعقد إيجار. أرجو أن ننتبه لهذا المعنى لأنه سيبنى عليه حكم ونحن نبين حكم هذه الصور وحكم هذه المعاملة. يبقى إذا لا يماري أحد في أن هذه المعاملة في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط، وإنما ستر بعقد الإيجار، لأن الرجل لو استطاع أن هو يتصرف في الشيء المبيع هيتعمل له جريمة تبديد. ليه؟ لأن عقد الإيجار من عقود خيانة الأمان. طب لو أفلس هذا المشتري، الرجل المؤجر لا يدخل مع الدائنين قسمة غرماء، لأن عقد الإيجار الملكية باقية على ذمة المؤجر، وإنما تملك المستأجر المنفعة ولم يتملك الرقبة. يبقى السيارة اللي موجودة معاك ده إيجار، يبقى السيارة على ملك من؟ على ملك البائع، لكن للمستأجر فقط أن ينتفع بها لا أكثر من ذلك. يبقى لتلافي المثالب السابقة والتي أدت إلى إفلاس الشركات، وطبعا الشركات أو البنوك هذه من أصحاب رؤوس الأموال، بدأوا يلجؤون إلى ستر عقد البيع بالتقسيط عن طريق عقد الإيجار الذي ينتهي في نهاية مدته بعقد بيع. البنوك الإسلامية نعلم أنها تسعى جاهدة إلى تلافي الربا، وأنها تجتهد في إيجاد بدائل للمعاملات الربوية المحرمة، لا نشك في إخلاصهم في ذلك ولا نزكي على الله أحدا، ومن ثم فهم يسعون إلى إيجاد بدائل للمعاملات الربوية، ومن ثم فقد سعت كثير من البنوك الإسلامية إلى تبني هذه المعاملة باعتبارها بديلا عن المعاملات الربوية، فلجأت إلى معاملة الإيجار التي يقال عنها الإيجار التمويلي أو الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، تسعى إليها كبديل عن الربا، تحاول أن تجد طرقا مشروعة تتفادى بها الوقوع في الربا المحرم. ولذلك هذا ما يدعونا إلى أن نتحدث عن الصور التي أفرزها العمل في مجال الإيجار المنتهي بالتمليك، ونبين حكم كل حالة على حدها، لنرى هل نجحنا في تفادي الربا باستحداث مثل هذه المعاملات، مع ملاحظة أنها أتت إلينا من الغرب ولم تكن وليدة فكر إسلامي، وإنما جاءت إلينا من الغرب كما بينت سلفا أنها ظهرت في إنجلترا، وأن الذي ابتدعها كان رجل يبيع الآلات الموسيقية، ونقلت عنه شركة سينجر للآلات، آلات النسيج وآلات الحياكة الخياطة وما شابه ذلك، وبدأ الأمر ينتشر في كثير من البنوك، وخاصة مع الأزمات الاقتصادية التي أدت إلى إفلاس الكثير من التجار، فبدأوا يلجؤون إلى إيجاد مثل هذه الصور التي تظل السلعة على ملكهم. قبل أن نعرض لهذه الصور، أبين فارقا يسيرا يعني فيما يتيسر بين عقد البيع، فارق جوهري بين عقد البيع وبين عقد الإيجار، وأبين أهمية هذه العقود والمزايا التي تحققها، ثم نعرض لصورة وصورة من الصور السبعة ولحكم كل منها بأمر الله، ثم نقرأ سويا بأمر الله قرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بذلك، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي العالمي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. بالنسبة لعقد البيع وبالنسبة لعقد الإيجار، عقد البيع، وأضرب لذلك مثلا سيارة يريد الإنسان أن يبيعها، نقل ملكية الرقبة والعين إلى المشتري، يبقى المشتري أصبحت السيارة ملكه وله أن ينتفع بها على النحو الذي يراه، يبقى يركبها بنفسه أو يركبها أبناؤه أو يقوم بتأجيرها للغير، طبعا كل ده في إطار اللوائح والنظم المسموح به، لا تثريب عليك. رجل اشترى عقارا، اشترى منزل، له أن يستأجره بنفسه وله أن يؤجره وله أن يبيعه وأن ينتفع به على النحو الذي يريد، لا خلاف في ذلك. وهذا يترتب عليه أمر إن له ملكية كاملة في العين. طب عقد الإيجار ليس للمستأجر إلا ملكية المنفعة فقط، يبقى أنت استأجرت سيارة ليس لك أن تبيعها، ليس لك أن تتصرف فيك، استأجرت شقة ليس لك أن تقوم ببيعها ولا بالتصرف فيه، وإنما تنتفع بها على النحو الذي أتاحه لك صاحب هذه الشقة. يبقى عقد الإيجار يختلف عن عقد البيع، إن عقد البيع يملك التصرف في الرقبة والمنفعة، عقد الشراء ليس له الاستئجار ليس له ذلك، وإنما له الانتفاع فقط بمنفعة العين المؤجرة. طب هلاك العين، رجل اشترى سيارة، هذه السيارة تقف في الشارع إلى جوار بيت، والرجل ذهب يشتري بعض الأشياء، كانت البلكونة متهالكة، أول ما الرجل وقف بالعربية مفيش دقائق نزلت البلكونة فوق العربية، تهشمت السيارة ولم تعد تصلح. طيب الرجل ها هنا من الذي غرم؟ صاحب السيارة بالطبع هو الذي غرم، لأن هلاك العين على مين؟ على المالك. طب لو تخيلت ان هذا الرجل اجر السياره، سياره كان مأجرها لشركه او ما شابه ذلك، فاذا باطار ينفجر والسياره تصطدم بحائط او ما شابه ذلك، تصيبها تلفيات لا تعد ولا تحصى، السائق ها هنا اللي هو المستاجر وقع منه تقصير ولا امر قدري؟ امر قدري، طيب من الذي يتحمل الغرم؟ الذي يتحمل الغرم هو المالك، لأن المستأجر لم يقصر. لكن لو مستأجر السيارة يسير بالسيارة بسرعة جنونية، وزي ما بيقولوا عمال يعمل ايه، يقول لك يعمل غرز ويطلع من العربية دي يمين ياخد دي شمال، يطلع من دي يمين ياخد دي شمال لحد ما لبس في العربية النقل. طب يعمل ايه دوت؟ هذا مقصر ومفرط يضمن ما أتلفه. يبقى إذا تلفت العين فالتلف هذا على مالك العين، ما لم يكن تلف العين بتقصير من المستأجر. طب احنا بنقدم بهذا الكلام لما؟ لأن له تعلق بهذا العقد الذي نحن فيه، تعلق جوهري. إن كان العقد هذا عقد إيجار أو عقد إجارة فتلفت العين، تلف العين من الذي يتحمله؟ تلف العين يكون على المالك ولا يكون على المستأجر إلا بتفريطه وتقصيره. يبقى هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. يبقى بالنسبة لعقد الملكية يختلف عن عقد الإجارة. عقد الملكية يتملك به المشتري رقبة المبيع ومنفعته، عقد الإجارة لا يتملك المشتري إلا منفعة المبيع. عقد البيع إذا هلكت العين فإن هلاكها يكون على المشتري، أما عقد الإيجار إن هلكت العين فهلاكها على صاحبها، على المالك وليس على المستأجر ما لم يفرط. طب مسألة أخيرة إن شاء الله حتى لا نكثر من ذلك، ما يسمى بالإصلاحات التشغيلية. لو تخيلت سيارة، هذه السيارة تحتاج إلى صيانة دورية، تحتاج إلى بعض المصروفات، يعني من كثرة السير الكاوتش بتاع العربية عايز يتغير، هذه تسمى بمصروفات الصيانة غير التشغيلية. لو تخيلت إن العقار سقف العقار في شيء محتاجين نشيل بلاط ونحط بلاط إلى آخره، هذا على مالك العقار. لكن الصيانة التشغيلية التي تأتي من استعمال الشيء فهذه على المستأجر. يعني لمبة كهرباء اتحرقت في المكان، مين اللي غيرها؟ المستأجر. شباك اتكسر، اللي غيره؟ المستأجر. في دورة المياه حصل ثقب في الكوع وما شابه ذلك، على من؟ على المستأجر. يبقى ما ينفعش يتزرع يقول أنا مستأجر أنا مالي، لا، نفقات الصيانة التشغيلية على المستأجر وغير التشغيلية تكون على المالك. يبقى الرجل الذي يستأجر سيارة بيحط البنزين بتاعه، بيغير الزيت بتاعه، يبقى هذه ما يجب عليه أن ينفقه. الإزاز اتكسر منه يغيره، لكن النهاردة لما السيارة تحتاج كاوتش ما يجيبوش، لما الموتور يحتاج عمرة ومش ملزم يعمل لها عمرة، دي على مين؟ على مالك السيارة. هذه الأحكام التي يتمايز بها عقد البيع عن عقد الإيجار لابد أن نستحضرها في أذهاننا ونحن نعرض لصور هذه المعاملة كما تطبق في الواقع، لنرى هل المعاملة في حقيقتها عقد إيجار أم أنها عقد بيع. لأن واقع العمل أبان أن الشروط التي توضع بأكملها شروط بيع. يعني يقول له كل ما يلزم العين من اللي بيدفعه؟ المستأجر. يعني اداله سيارة يلزم ببنزين وبزيت وبكاوتشاه وبالموتور وبكل عيب يطرأ عليه وبكل خلل، ويضمن هلاكها ويضمن ضياعها إلى آخره، على الرغم من أن الضامن ليس عليه المؤتمن ليس عليه ضمان، المؤتمن ليس عليه ضمان ما لم يفرط أو يقصر في ذلك. يبقى إذن الفيصل في هذه المعاملة أن نصل إلى حقيقة المعاملة دون اعتبار إلى التسمية، فإن هذه العقود ولا يسلب من ذلك أحد إلا من رحم الله، في حقيقتها أنها توضع في صورة عقود بيع بكل شروطها، ولكن يستثنى من ذلك المسمى، التسمية بس، إنها إيه؟ إنها عقد إيجار، ويضع بعض الشروط في ظاهرها إن هي عقد إيجار، لكن في حقيقتها أنها عقد بيع، وعقد بيع بالتقسيط كما سنبين بأمر الله. هذه المعاملة لماذا ظهرت بين الناس؟ لأنها تحقق العديد من الفوائد، فهي تحقق فوائد للبنوك والمؤسسات المالية والشركات التي تتعامل بها، لأنها تضمن السلعة أن تبقى في ملك الشركة أو البنك أو المؤسسة المالية عند تعثر المشتري عن السداد. المشتري النهاردة لو كانت السلعة بتنتقل الملكية إليه، كان يحدث إنه ممكن يتصرف فيه، وإن الشركة تدخل قسمة غرماء مع باقي الدائنين، وده إضرار به. في نفس الوقت لو الرجل أفلس لا تستطيع إن هي تصل إلى السلعة، فيسبب مشاكل كثير له. لكن عقد الإيجار بصورته هذه جعل ملكية السلعة، السيارة أو الشقة أو العقار أو ما شابه ذلك، على ملك المؤسسة المالية أو البنك أو الشركة، يبقى لم تخرج من ملكها وإنما بقيت على ملكها. أيضا بتتربح من جراء الأقساط التي تدفع إليه، وهناك شرط إن إذا عجز المستأجر عن سداد قسط من الأقساط بينفسخ العقد، وإذا انفسخ العقد استرد المؤجر العين المؤجرة ورجعت إلى ملكه، وكانت الأقساط التي حصل عليها جزء من الإيجار اللي هي تدفع إن هي إيجار، قيمة إيجارية أو مقابل المنفعة، لكن في حقيقتها هي جزء من الثمن، يبقى ينفسخ العقد ويسترد سلعته، وأخذ المال الكثير لقاء أجرته، وهذا المال يزيد عن أجرة المثل. المال ده بيزيد عن أجرة المثل، يعني لو السيارة بتتأجر بألف بياخد هو 2003 كأقساط من ثمنه. هذا يؤدي بدوره إلى زيادة التسويق، لأن كثير من الناس الذين يعجزون عن الشراء لقلة الموارد بيستطيع بواسطة الإيجار التمويلي هذا أو المنتهي بالتمليك أن يقدم على شراء السلع، وأن ما يسدده من إيجار وإن كان أكثر غلوا من أجرة المثل، فإنه في نهاية الأمر ينتهي بتملكه سلعة لم يكن ليستطيع أن يحصل عليه، ما يقدرش يشتري شقة، ما يقدرش يشتري سيارة، يوم يلجأ إلى هذه المعاملة فيحصل على السيارة أو يحصل على الشقة من وراء ذلك. يبقى هي تحقق منافع للمؤسسة المالية، للشركة، للبنك، وأيضا تحقق منافع للمشتري نفسه أو للمستأجر نفسه، إن هي بتمكن طبقة محدودة الدخل من أن تتملك ولو بعد حين، بعد فترة من سداد الأقساط هذه يصبح مالكا للسلع، فيؤدي هذا كما يقولون إلى إحداث تنمية في المجتمع وزيادة في دخل هؤلاء الأفراد. بيؤدي ذلك أيضا إلى أن هذا المستأجر بيستطيع أنه يتقي التقلب في الأسعار، بمعنى إن الأسعار بترتفع بتنخفض لا شأن له بذلك، هو أبرم عقد وسيتملك السلعة في حال سداد الأقساط في أجل معين دون اعتبار إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضه، وإن كان هذا الأمر يعني محل نظر، لأن الأمر النهاردة إذا أنا ببص لمصلحتي فقط فهناك ضرر قد أصاب شخص آخر، زي بيحصل في معاملات البورصة، يتعامل معاملات الأجلة، يقول لك عشان المصانع تضمن استقرار الأسعار، يعني لو فرضنا مصنع للحلوى، مصنع حلويات، يدخل ضمن إنتاجية السكر وبيدخل البيض، يقوم يلجأ إلى بورصة البضائع يحصل على ما يحتاجه من البيض ومن السكر. ولعلنا لا نعجب حينما نعلم أنه منذ عدة عقود، يعني من عشرات السنين، وهناك في نيويورك بورصة للبيض المجمد، في نيويورك بورصة بتبيع البيض المجمد، بيشتروه ليه؟ لمصانع الحلويات، لأن ممكن السعر يرتفع ينخفض. ده طبعا هو عامل دراسة جدوى وعامل إن سعر التكلفة الفعلي عنده هيبقى كذا، هيصاب بخسارة. يقوم يقول لك إن لما يتعامل في البورصة وياخد الأسعار دي سلفا محددة خلاص قدر إن هو يعمل، ومحدد أرباحه ومحدد خسائره. طب النهاردة أنا لو السعر في السوق مثلا 75 قرش للبيض وأنا باخدها ب 60 قرش، أنا كده وفرت 15 قرش مكسب. طب وال 15 قرش التانيين مين اللي خسرهم؟ ما هو الطرف الآخر في التعاقد معايا. طب وإذا أنا خدت البيضة ب 75 قرش وكانت في السوق ب 50 قرش، طب ال 25 قرش دول ما أنا خسرتهم. يبقى إن كان طرف بيربح ما في طرف بيخسر. النظرة مش نظرة مادية بحتة. الأمر الثاني، بيحدث في بعض الأحيان إن هذه المعاملة بتتم مع شركات كبرى، وتتم هذه المعاملة مع بعض الحكومات. لو تخيلنا إن مشروع مثلا هيحتاج إلى إنشاء مصنع، والمصنع ده له ماكينات ومكن كبير إلى آخره. لو في نهاية مدة الإيجار بعد 5 سنين بعد 10 سنين، البنك يريد إنه يقوم بفك هذه الماكينات، أي فكها إزاي؟ هو حصل في المدة ديت على ثمن الماكينات وعلى ربحه وعلى ثمن المباني وما شابه ذلك. هيحتاج لعمال من ذوي الخبرة ومعدات ونقل ومخازن إلى آخره. ففي هذه الحال بيقوم بالبيع وإن كان بثمن زهيد، فبيحقق مصلحة إنه وفر هذه المصروفات اللي كان هيصرفها وحقق هامش ربح معتدل بالنسبة إليه، وتملكت الشركة أو الدولة هذه المعدات وهذه المصانع أيضا بثمن يعني زهيد بالنسبة إليها. ومن ثم قالوا إن هذا العقد يحقق منافع شتى لكل أطرافه، ولذا ذهب من أباحه إلى أنه يحقق الكثير من المنافع، وأنه إنما يلجأ إليه للهروب من أحكام الربا، وأن الأصل في المعاملات الحل. ومن ثم قال القائلون بذلك واستندوا إليه للقول بجواز هذه المعاملات وبحلها. إن شاء الله هنعرض بأمر الله سبحانه لكل صورة من الصور السبعة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، لنبين بمشيئة الله سبحانه حكم كل صورة من هذه الصور. احنا قلنا إن أول صورة من صور الإيجار المنتهية بالتمليك أن يتحول العقد بعد سداد المستأجر لكافة الأقساط مع سداد آخر قسط، ينقلب العقد إلى عقد بيع. يبقى هو العقد اللي أبرمه كان عقد إيجار لمدة 5 سنوات، يدفع في كل شهر مثلا 2000 جنيه. يبقى بنهاية المدة مع آخر قسط يسدده، العقد بينتقلب من تلقاء نفسه إلى عقد بيع. تحول إلى إيه؟ إلى عقد بيع، وتملك المشتري السلعة. طب تملكها لقاء إيه؟ بغير مقابل، وإنما لقاء الأقساط التي سددها. في هذه الصورة هنجد أنه قد اجتمع فيها عقدان. العقد الأول عندي اللي هو عقد الإيجار، أنا أؤجر هذه السيارة مثلا لقاء أجرة شهرية 2000 جنيه لمدة 5 سنوات. دفع ال2000 جنيه في ال5 سنين كلهم، مع آخر قسط العقد انقلب فجأة من عقد إيجار إلى عقد تمليك، عقد بيع وتمليك، وتحولت هذه الأقساط، أو عفوا الأقساط الشهرية اللي هي الأجرة مقابل المنفعة، إلى أقساط من ثمن هذه السيارة. يبقى هذا يؤكد أن هذه المعاملة في حقيقتها ليست عقد إيجار أصلا، وإنما هي في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط، وإنما تم اللجوء إلى هذه الصورة من أجل ضمان حقوق المؤسسات المالية. يبقى إذا كان الأمر كذلك فالعقد غير مشروع ابتداء، العقد غير مشروع، لأن حتى من أجازوه اشترطوا أن ما يكونش ساترا للبيع بالتقسيط. الأمر الثاني، هذا العقد ورد على عين واحدة، عقد إيجار وعقد بيع ورد سويا على عين واحدة، وهما لا يجتمعان، عقدين دول لا يجتمعان على عين واحد لاختلاف الأحكام المتعلقة بكل منهم. زي ما قلنا السيارة انتلفت، اتلف على مين؟ الأصل ان اتلف على المالك، يبقى المستأجر لا شأن له بذلك، لكن ها هنا يلزم المستأجر بالتلف الذي يحدث لهذه العين. يبقى عند عقد بيع وعقد إيجار أحكامهما متعارضة، وعلى الرغم من ذلك ورد على عين واحدة، ورد على إيه؟ على عين واحد. الأمر الثاني، أنا عندي ها هنا عقد إيجار منعقد وعقد بيع متردد، لا يعلم أينعقد أم لا ينعقد. كيف؟ ما لو المستأجر عجز عن سداد هذه الأقساط، يبقى في هذه الحال سينتهي هذا العقد ويفسخ ولا يحصل المشتري على شيء. يبقى اللي كان بيدفعه ده ايه؟ أقساط شهرية، أجرة شهرية. طب والعقد انفسخ، يبقى خسر كل شيء. يبقى هذا العقد يتردد بين عقدين لا يجتمعان في معاملة واحدة. هذا العقد من عقود الغرر، لأن العقد لا ندري أيبرم أم لا، هل تتم المعاملة أم لا تتم، هل سيصبح عقد بيع وتنقلب الملكية إلى المشتري أم لا. في نفس الوقت الثمن، عندنا جهالة في الثمن، لأننا لا ندري هل يسدد هذا الثمن أم يعجز عن ذلك، وهل سينعقد البيع أم لا. فإن لم ينعقد البيع أصيب بغبن شديد، لأن ما يدفعه من أقساط شهرية يزيد عن أجرة المثل، فبالتالي يكون المؤسسة المالية أو البنك أو الشركة التي تتعامل هذه المعاملة قد غنمت غنما كبيرا، وأصاب المستأجر أو المشتري منها ضررا شديدا. الأجرة بألف جنيه، أجرة المثل كان بيدفع اتنين وتلاتة، وبيدفع إنها أقساط، وطمعا في تملك الرقبة بعد أن ينتفع بالمنفعة الخاصة بهذه العين. يبقى هنا عندي غبن يقع لأحد الأفراد في حالة انفساخ العقد، وبعض الفقهاء حاول أن يقول أنه في حالة انفساخ العقد فإنه يتم تعديل التزامات الطرفين. يعني إذا العقد انفسخ ما ينفعش يبقى القسط الشهري 3000 جنيه، لأن خلي الأجرة 1000 جنيه 1200 جنيه. نقول وهذا من الأمور العجيبة، لأن الفقهاء استقروا على أن العقد إذا انعقد لا ينقض، العقد إذا انعقد لا ينقض، وإنما يستثنى ذلك من الأصل. وضربوا مثلا لذلك بالجوائح، العقد ينقض إمتى؟ كما في حالة حدوث جوائح، آفات سماوية لا دخل للإنسان فيه. لكن النهاردة أنت التزمت بأن تدفع قسطا شهريا 3000 جنيه، تأتي بعد ذلك ويبقوا 1200 جنيه، لما؟ ولماذا ينقض العهد؟ ولماذا ينقض العقد هذا؟ إن دل ذلك على شيء يدل على أن حقيقة المعاملة ليست أجرة على الإطلاق، وإنما هي عقد بيع. وليس أدل على ذلك من اشتراط المؤسسة المالية أو الشركة أو البنك أو ما شابه ذلك التأمين على الشيء المؤجر، لابد أنه يؤمن على العين المؤجرة، سيارة كانت أم شقة أم عقار. طب تأمين الإجبار اللي بيعقده ده مش التأمين اللي هو معروف في المرور لصالح الغير، لصالح المصاب في الحادث، لا ده تأمين على السيارة نفسها حيث لو تلفت يكون في تعويض عنها. لماذا يجبر المستأجر على عقده، أو لماذا يعقده المؤجر ويلزم المستأجر بسداد أقساطه وتدخل في ضمن الثمن؟ لأنه يريد ألا يكون ضامنا لهلاك العين، تحملش مخاصرة ولا يتحمل أي ضمان، على الرغم من أن المجمع الفقهي ذهب إلى عدم جواز ذلك، وإن كان قد أجاز كما سنبين بأمر الله التأمين على العين تأمينا تعاونيا تكافليا لا تأمينا تجاريا كما يحدث في هذه الأيام. يبقى هذه المعاملة التي يجتمع فيها عقد الإيجار مع عقد البيع في وقت واحد على عين واحدة مع اختلاف طبائع هذين العقدين، لا تجعل هذه المعاملة معيبة بهذه العيوب، عيب الغرر وعيب الغبن، وتؤكد أن هذه المعاملة إنما ستر بها عقد البيع بالتقسيط، فضلا عن أن الثمن ها هنا الثمن اللي هو بيقول لك يتملكها مقابل لا شيء، ده يجعل المعاملة هبة، لأن عقد البيع لابد فيه من الثمن. طب كيف يتملك السلعة بغير ثمن يدفعه في نهاية المدة؟ يقول لك دي هبة. طب وهل الهبة ها هنا بغير عوض؟ لا، ده هبة بعوض، والعوض عبارة عن الأقساط التي دفعها، فكأنه اشترط عليه أن يسدد هذه الأقساط ليأخذ هذه السيارة، فهذه المعاملة في حقيقتها بلا ريب هي عقد بيع تم بالتقسيط، وإنما تم ستره بهذا العقد اللي هو عقد الإيه؟ اللي هو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وخاصة وأن هذا العقد يتم التملك للسلع في نهايته بغير عوض اكتفاء بالأقساط التي دفعت قبل ذلك، فكيف تتحول الأقساط من أقساط أجرة تدفع ثمنا للمنفعة إلى جزء من الثمن، صار كل قسط جزء من الثمن يدفع عوضا عن الرقبة. الحقيقة أمر عجيب وإشكالية، يعني من الأمور العجيبة، ومن ثم هذه الصورة إن شاء الله من الصور غير المشروعة. الصورة الثانية اللي عرضنا لها من الصور السبعة إن بيتم تمليك العين المؤجرة في نهاية المدة لقاء ثمن رمزي، لقاء ثمن رمزي اللي هو ثمن ايه؟ ثمن زهيد. قال لك الصورة الأولى إن كان ما بيدفعش ثمن خالص والعقد بينقلب من عقد إيجار إلى عقد بيع، وده بيعمل إشكالية، طب نحاول إن احنا نتغلب على هذه الإشكالية. كيف؟ عن طريق إن احنا نعمل ثمن زهيد. أنت هتعمل أقساط للسيارة ديت على 5 سنين، كل سنة 2000 جنيه أو أكثر أو أقل، يبقى في نهاية المدة إذا التزمت بدفع هذه الأقساط في موعدها فلك أن تشتري هذه السيارة لقاء 3000 جنيه، يبقى تدفع 3000 جنيه وتشتري السيارة. ها هنا نجد أن هذه المعاملة تؤدي إلى إشكال أكبر. الثمن ها هنا وهو ركن من أركان العقد، الثمن ركن من أركان العقد، في الحالة الأولى لم يسمى، في الصورة الأولى اللي هو بدون مقابل، طب وفي الصورة الثانية بالثمن الزهيد، ألا يؤدي هذا إلى إبطال العقد للغبن الشديد؟ الغبن الشديد اللي بياخده بيه دلوقتي إن هو يكون يصل إلى الخمس، طالما وصل الغبن إلى الخمس لا يستغفر أو لا يتجاوز عنه ولا يعفى عنه، يبقى لا يجوز العفو عن الغبن الذي وصل، الغبن اللي وصل إلى الخمس، فكيف بالثمن الزهيد؟ ولك أن تتخيل لو أن العقد قد فسخ لأي سبب، المؤسسة المالية ارتاء لها أو لجأت إلى شيء وقامت بفسخ العقد، فأي الثمنين يدفع المشتري؟ الرجل اللي كان مستأجر وبقى مشتري هيدفع ثمن العربية 150 ألف مثلا يبقوا 153، ولا هيدفع 3000 بس؟ هي المبلغ الثاني كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن أقساط تدفع لقاء الشراء، ده مكتوب في العقد ان هي أجرة، هيقول لا ده أقساط لا ده أجرة، يبقى هذا يؤكد ان حقيقة المعاملة بيع بالتقسيط، لكن ما ورد في العقد انها أجرة، إنما الثمن اللي هو 3000 جنيه، وهذا يؤدي إلى اختلال ركن من أركان العقد. ثم إن نفس المثالب السابقة ترد على هذه الصورة، كيف يرد على المعاملة عقدان في وقت واحد متعارضان؟ العقود هذه متعارضة مع بعضها البعض، عقد البيع وعقد الإيجار. أيضا الرجل لو لم يسدد الثمن، العفو، لو لم يسدد الأقساط، هل تنتقل إليك ملكية المبيع؟ يبقى هذا يدل بلا ريب أن المعاملة في حقيقتها عقد إيجار بالتقسيط. المسألة الأخرى اللي هي الصورة الثالثة، المؤسسات هذه والشركات والبنوك لجأت إلى صورة ثالثة لتتفادى المثالب التي في الصورة السابقة، فقالوا ينعقد العقد بأجرة يدفعها المستأجر، ثم في نهاية العقد يتملك المستأجر السيارة التي اشتراها، وانا عفوا انا بقول السيارة بس بضرب مثل انما يتسع كل شيء يعني، بثمن حقيقي، يشتريها بثمن ايه؟ بثمن حقيقي يمكن ان يحدد عند انتهاء مدة العقد، ويمكن ان يحدد عند مبدأ العقد. انت هتقول بقى ان ما فيش تمن وان العلاقة علاقة بيع بالتقسيط، طب احنا هنغلق هذا الباب تمام. احنا دلوقتي هنبيع السيارة، هنأجرها الأول 5 سنين لقاء تمن كذا ونبيعها بثمن حقيقي. طب الثمن الحقيقي ده قد إيه؟ هيقول لك نتفق عليه في العقد. هنفترض إن إحنا قلنا هنبيع السيارة ب100,000 جنيه مثلا عند إبرام العقد، أو نقول نبيعها بثمن السوق أو بثمن المثلي عند انتهاء مدة الإيجار. إذا قلت كده أو كده العقد إن شاء الله غير صحيح. لا غير صحيح ليه؟ طب انت المره اللي فاتت من غير ثمن، من غير صحيح ثمن زهيد، طب احنا حطينا ثمن حقيقي. اقول المثالب السابقه ثابته كما هي لم تتغير، ورود العقدين، ورود العقدان على معامله واحده وعقدان متعارضان. انت بتحاول تتفادى العيب الذي في الثمن. طب هنقول السياره هذه هيبيعها بثمن محدد في العقد، الاجره هيك، وهيبيعها بعد ال5 سنين ب100,000 جنيه. طيب وما هي حالة السيارة عند بيعها؟ العربية دي إن شاء الله بعد ال5 سنين هتكون موجودة؟ العربية بعد ال5 سنين هتعرف تمنها بقى إيه؟ أنت بتبيعها له ب100,000، ممكن ما تساويش 10,000 عند حلول هذا الأجل. فهذا هنا غرر، وفيه غبن لأحد المتعاقدين بلا ريب. يبقى هنا هذا مطعن خطير في هذا العقد للجهالة في حالة المسمون عند العقد. يا ترى هيكون موجود ولا مش موجود؟ ده بيع من بيوع الغرر الصريح، بتبيع سيارة بعد 5 سنين من غير ما تعرف حالتها ايه، هتكون موجودة ولا مش موجودة. فطبعا ها هنا يعني هذه جهالة. الأمر الثاني إن السيارة حالتها تتغير بالاستعمال، حالتها تتغير بالاستعمال، فمن ثم كيف تضبط صفة السيارة مع ثمنها؟ حالتها تبقى إيه وقت ما تبيعها؟ وإن لم تسمي الثمن، إن قال بثمن المثل، أصبح العقد معيبا بعيب الجهالة في الثمن. عندنا جهالة فين؟ في الثمن، مما يؤدي إلى بطلان المعاملة. سعر المثل، وإن كان البعض كما أعلم قد أجاز هذه المعاملة، ولكنها من صور المعاملات التي تفضي إلى التنازع، تفضي إلى التنازع. وها هنا في هذه الصورة خصيصا التي نتحدث عنها، هذه الصورة تؤدي إلى جهالة في الثمن، جهالة في الثمن، وهو ما يؤدي إلى بطلان العقد، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب الصورة الرابعة، قال احنا مش هنعمل عقد، احنا هنخلي العقد في نهاية مدته، يبقى مش هنحط بقى خالص لا هتبيع بكام ولا تشتري بكام ولا كده، هنقول انه عند انتهاء مدة المعاملة او مدة الإجارة بين الطرفين يعني بعد ال5 سنين، هناك مواعدة أن تقوم المؤسسة أو الشركة أو البنك ببيع السيارة لهذا المشتري. نقول إن كان الوعد ملزما، إن كان الوعد ملزم على مذهب المالكية، لأن مذهب المالكية لزوم الوعد، يبقى نفس العيب هيعيب المعاملة، ليه؟ التمن هو ايه؟ ان كان الوعد ملزم يعتبر عقد، على الرغم ان تحقيق مذهب المالكية ما عندهمش مواعدة من طرفين، ما عندهمش المواعدة من طرفين، انما عندهم الوعد المنفرد من طرف واحد، وعندهم خلف الوعد مذمة ديانة ويلزم على ما وعد به قضاء، بخلاف الأحناف والشافعية والحنابلة، خلف الوعد عندهم مذموم ديانة لكن لا يلزم به الواعد قضاء، لأن المالكية لو عندهم المواعدة من طرفين صار عقدا، وهي مواعدة لتصرف يتم بإرادة منفردة عند المالكية. يبقى على ذلك إن كانت المواعدة ملزمة كالمالكية عندنا الجهالة في الثمن والجهالة في حال المبيع، وإن كانت غير ملزمة على مذهب جمهور الفقهاء إن شاء اشترى وإن شاء لم يشترك فالمعاملة معلقة لم تنعقد أصلا. يبقى المعاملة هنا لم تنعقد أصلا ولم تبرم، مما يجعلها غير جائزة. الصورة الخامسة وهي الإجارة المنتهية بالتخيير بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول إنهاء العقد، الرجل المستأجر للسيارة تخيره الشركة أو المؤسسة المالية بين أحد ثلاثة أمور. الأول لك الخيار أن تنهي هذا العقد، يبقى ها هنا العقد ده عقد إيه؟ عقد إيجار بلا ريب لأنه بينهيه. طب الأمر الثاني أن يمد مدة العقد، طب أنا عايز كمان أستمر كمان 5 سنين، له الخيار في ذلك. طب الأمر الثالث، الخيار الثالث في إيه؟ أن يتملك وأن يشتري بسعر السوق. يبقى الصورة الأولى والثانية حقيقتها إن هي عقد إيجار، هيمد العقد خلاص مفيش مشكلة، ينهي العقد مفيش مشكلة زي أي عقد إيجار بينعقد وبيتم. لكن أرجو أن أنوه إلى شيء هام، إن الواقع العملي أبان إن هذه المؤسسات بتأتي بصورة الإجارة العادية وتطبقها على أحكام الإجارة بالتمليك، وتطبق أصلا عليها الأحكام البيع مع التعارض في كل ذلك. الإجارة العادية تختلف عن الإجارة المنتهية بالتمليك، عقد البيع يختلف عن عقد الإيجار، لكن هم مزجوا بين ذلك كله. يبقى ها هنا إن كان عقد إيجارة بينتهي تم، دي إيجارة فيش فيها مشكلة، إن كان يمد مدة العقد بتراضي يجعل الخيار للمستأجر هو الذي يقرر تم، ده مدة عقد فيش فيها أي مشكلة. يبقى هنا ده ملناش دعوة بصور الإيجار المنتهي بالتمليك، ده يخرجنا عنها، لكن جعل الشرط الثالث اللي هو المحك العملي لهذا الكلام، وقال في ايه؟ قال او ان يشتري بسعر السوق. طب احنا اختلفنا ايه عن اللي قبل كده؟ طب ما انت كان عندك اما ان هو يشتري في الصورة الثالثة بسعر محدد في العقد او بسعر السوق عند هذه المدة، ما هي نفس الصورة، لكن ها هنا هو ادخل الخيار كمل العقد او افسخ العقد. أقول هذا ليس له تعلق بصورة البيع المنتهي الإيجار المنتهي بالتمليك. الصورة دي صورة إيجار بسيطة، يمد العقد أو ينهيه، دي إيجار بسيطة ليس لها تعلق بموضوعنا ويخرج عنه. إنما التعلق في النقطة الثالثة، وعايز أقول لك أنت حر تأجر، طب ما هي الإيجار إحنا مش مختلفين في مشروعيته، لكن نقول الشرط اللي وضعه هنا إنك تشتري بثمن السوق. رجعنا تاني للجهالة، فين؟ للجهالة في الثمن، الجهالة في الثمن. إنها هتجد إن بعض الفقهاء المعاصرين بيحل هذه المعاملة استنادا لإيه؟ استنادا لجواز ورود عقدين على عين واحدة، في بعض الفقهاء بيجوز ذلك، لكن انتبه القيد الذي وضع، وكان على ما أذكر هذا في المجمع الفقهي في الكويت، القيد الذي وضع ألا يكون ذلك ذريعة إلى التوصل إلى عقد محرم. ما تجمعش بين عقدين على عين واحدة لتتوصل من ذلك إلى التحايل على الحرام، يعني ما يبقاش الهدف الذي نسعى إليه أن نقنن أمرا موجودا بالفعل بس نقننه ونلبسه ثوب الشرع. يعني أنا عايز أبحث بأي وسيلة عن إكساب هذه المعاملة مشروعية، ولو من التلفيق بين المذاهب الفقهية، ولو باستحداث صور للمعاملات لم يقل أحد بجوازه. يبقى هنا الكل يتفق على عدم مشروعية هذه المعاملة، لكن إحنا بنقول بتبحث المسألة في إطار جماعي، ومع النظر إلى أن الأصل في المعاملات الحل بيراعى هذا الكلام كله، ثم بعد ذلك يصدر المعاملة. لكن لا يجوز أبدا أن تكون المعاملة يعني ساترة لمعاملة أخرى أو احتيالا على الشرع، فإنما الأمور بمقاصدها. يعني مهما قيل ومهما كتب، طالما أن المعاملة عقد بيع بالتقسيط يريد أن يستره بعقد الإيجار، صارت المعاملة غير مشروعة، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. يبقى أهم نقطة عندنا وهي المحك العملي، كانت المعاملة عقد بيع يستر بالإيجار فلا، ولكن إن كانت المعاملة عقد بيع وعقد إيجار، ورد عند البعض الجواز بشرط يعني أو بشروط حددوها، أن يكونوا عقدين منفصلين، ما يكونوش بيردوا في وقت واحد على عين واحد. لذلك هم لجأوا لهذه الصورة. أنت مستأجر، بعد ال5 سنين هتصبح إيه؟ تصبح مالكا بعقد مستقل، لذلك جعل له الخيار. النقطة بقى اللي أود أن أبحثها إن شاء الله وأشوفها بأمر الله، نقطة اختلاف الفقهاء في زمن الخيار. الخيار اللي بيبرم في عقد البيع، هل له مدة لا تتجاوز أم أنه خيار مفتوح؟ يعني هل يجوز أن الخيار يكون لمدة 5 سنين؟ لو بشتري شقة بالتمليك بالأقساط أو بشتري سيارة، يجوز أن الخيار يمتد 5 سنوات؟ يعني إن شاء الله أبحث هذه المسألة، ولو في حد من الإخوة الكرام المهتمون بمثل هذه المسائل نبحثها من باب التعاون على البر والتقوى. مدة الخيار هل له أجل محدد، ولا مدة الخيار دي مفتوحة يجوز تبقى ال5 سنين ويزيد على ذلك؟ يعني الراجل جدد العقد 5 سنين ورجع جدده 5 سنين، وبعد ال10 سنين عايز يشتري بالخيار الأولاني الذي كان له عند إبرام العقد. يعني أرجو أن إن شاء الله تبقى هذه الصورة محل بحث ودراسة إن شاء الله. هو الحقيقة الوقت المخصص للحلقة كاد أن ينتهي، وبذال معي صورة عقود الليزنج اللي هي الإيجار التمويلية، وهذه شديدة الأهمية، دي من أهم الصور اللي احنا هنعرض لها، وصورة المشاركة المتناقصة، وهذه أود أن أفرد حديثا عنها، المشاركة المتناقصة، لأن دخلوها برضو في الإيجار المنتهية بالتمليك. ولذا فإنني إن شاء الله أكتفي بهذه الصور الخمسة، ولكن أعرض بأمر الله عز وجل لقرار هيئة كبار العلماء، والقرار رقم 198. القرار ده كان من حوالي تقريبا 10 سنين، كان في آخر شهر ذي الحجة من سنة 1420 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. القرار هقرأه بنصه، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته 49 و50 و51، يعني 3 دورات بيدرسوا فيها الايه هذه المسألة. وهذا من الأمور التي تحمد لهم، لا ينبغي العجلة ولا إصدار القرارات الفقهية في مسائل يعني كثيرة الأهمية في ثوان معدودة. يجتمع هيئة معينة يقول إن النقاب ليس من الإسلام ويصدر كذا وكذا، لا ينبغي أبدا إن القرارات تكون قرارات فجائية وتصدر بصورة يعني في تعجل وفي غير تأودة. فدرسوا هذه المسألة الدورة 49 و50 و51، يقولون: بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين، وفي دورته 52 المنعقدة في مدينة الرياض، ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هجرية استأنف دراسة هذا الموضوع، يعني حتى الدورة 52 أربع دورات يبحثوا هذه المسألة. وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي. انتهوا من البحث إلى عدم جواز هذا العقد. هنبين إن شاء الله المجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يعني انتهى إلى جواز بعض الصور أو الصورة الخامسة تحديدا التي وقفنا عندها، ولكنه منع باقي الصور كما سيتضح من العرض إن شاء الله. الحقيقة إن الوقت المخصص لهذه الحلقة اللي انتهى، ولأهمية هذا القرار سنقرأه بمشيئة الله سبحانه. هو قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة في الحلقة القابلة، ونتم الصورتين الباقيتين اللي هي عقود الليزنج أو عقود التمويل، وأيضا التمويل المشاركة المتناقصة، ونبين حكمهما لأهميتهما بأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك في اللقاء القابل إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.